الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. وتوقفنا في كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال المؤلف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والجيش أوسع من السرية وأكبر من السرية، قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهذه خير الوصايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله عز وجل للذين أوتوا الكتاب من قبلنا، ووصية الله عز وجل للمسلمين من هذه الأمة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الوصية في حديث عظام السارية قال: أوصيكم بتقوى الله. فمن حقق تقوى الله عز وجل فقد حقق جميع الخير واجتنب جميع الشر. فكان يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أمير السرية بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، بأن يسعى بالخير في من هم تحت يده من المسلمين، لا يدخل عليهم الضرر ويرفق بهم ويفعل ما فيه مصلحة لهم. قال: أوصاهم بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: أغزو بسم الله، أي مستعينا بالله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله والعون من الله عز وجل والنصر بيد الله. فيحتاج من غزا أن يستعين بالله عز وجل في غزوه، فإن المسلم لا ينتصر على عدوه بعدد ولا عدة، فعددهم أكثر وما معهم من العدة أكثر وأقوى، وإنما النصر من عند الله عز وجل. فقال: أغزو بسم الله، أي مستعينا بالله عز وجل في سبيل الله. وهذا هو الغزو الصحيح، وهو الجهاد الذي يحبه الله عز وجل، أن يكون في سبيل الله عز وجل، لا يقاتل رياء ولا يقاتل حمية لعشيرته، ولا يقاتل شجاعة، وإنما يقاتل في سبيل الله عز وجل، أي في طريق مرضاته. يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين لله لا له لغيره، حتى يكون لله وحده لا شريك له. قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. فهؤلاء هم الذين يقاتلون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، واقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالقتال يكون للكفار، يقاتل الكفار ويقاتل أيضا من كان مشركا بالله عز وجل. أما من كان مسلما فإنه لا يقاتل ابتداء، هذا هو الأصل، إلا إذا امتنع من بعض شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل على الامتناع حتى يكون الدين لله عز وجل. وقد قاتل الصديق مانعي الزكاة كما هو معلوم، واتفق الصحابة على قتالهم، فإذا تمالأ أناس لهم شوكة على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام وأبوا، فإنهم يقاتلون على المنع.
فلو تمالوا مثلا على أنهم لا يصلون صلاة الجمعة وأبوا ذلك ولهم شوكة فيقاتلوا حتى يلتزموا بأدائها، وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة. وهكذا إذا حصل بغي من جهة بعض المسلمين فالباغي يقاتل حتى يندفع شره، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهكذا الخوارج قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كما هو معلوم، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم في أدلة كثيرة معلومة. قال: قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا النافعة: اغزوا ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا يكون في الشيء الذي يدخل في الغنيمة الذي يقسم، لكن الطعام يدخل في الغنيمة التي تقسم أو لا يدخل؟ لا يدخل. فإذا وجد عسلا وحازه لنفسه أو طعاما وحازه لنفسه من أموال الكفار فإن هذا لا بأس به، وقد حصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكره. فالطعام لا يدخل في الغنيمة التي تقسم، لكن ما سوى ذلك فلا يؤخذ قبل القسمة، وأخذ قبل القسمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا، والغدر أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يكون في من بينهم وبين المسلمين أمان. هذا نعم في الغدر يكون في هؤلاء، يكون في نعم في أناس حصل لهم الأمان من جهة المسلمين، ولو من جهة فرد من أفراد المسلمين، ولو من جهة امرأة، بل من جهة عبد من عبيد المسلمين. إذا حصل الأمان فيحرم الغدر، وليس المراد بذلك مباغتة الكفار الحربيين الذين لا أمان لهم، فإن مباغتة الكفار الحربيين الذين لا أمان لهم لا يدخل ذلك في الغدر. الغدر إنما يكون في أناس قد أمنوا من جهة المسلمين. فقال: ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي الموتى، ولا تمثلوا الموتى من موتى الكفار، لأن الكفار ربما فعلوا بالمسلمين النظير، فإذا قتل الكافر لا يمثل به، فلا تقطع أذنه ولا أنفه ولا تقلع عينه، فلا يمثل به، لأن المسلمين لو فعلوا ذلك ربما قابلهم العدو بالمثل فحصلت مفسدة للمسلم. لكن إذا فعل ذلك الكفار فيجوز أن يعاقبوا بمثل ما فعلوا، ولا يفعل المسلمون ذلك ابتداء. نقبل هذا الموضع من الحديث. إلى هنا والحمد لله.